بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ بن سعدي في الفوائد: وينبغي أن يستخير الله في أموره المشتبهة في نفعها وفي أيها يقدم.
فإذا هذه مواصلة للفائدة الطويلة.
أيوة أيه.
وبعدها في فوائد
بعدها أيه في أربع فوائد
وتنتهي.
لا في فائدتين بعدين سؤال وينتهي الكتاب.
طيب اقرأ هذه الجمل لأنه طيب. كل جملة فيها فائدة.
وينبغي أن يستخير الله في أموره المشتبهة في نفعها وفي أيها يقدم، فإذا بان له الصواب فليتوكل على الله وينجزها بهمة صادقة وعزيمة جازمة مستمرة، فبذلك ينجح وتتم الأمور. انتهت هذه. بعدها جديد
هذه يعني فيها يعني وصايا تضمنت الفائدة، فائدة طويلة تضمنت جملة من الوصايا، ومنها هنا الوصية بالاستخارة في الأمور المشتبهة المشكلة. سواء كانت يعني من الأمور العادية أو الأمور الشرعية فيستخير الله، يسأل ربه الخيرة، يستخير الله بالصفة التي جاءت بها السنة، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو ذلك الدعاء: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام. ثم يذكر إن كان هذا الأمر ويسمي حاجته: فيه خير لي في ديني ودنياي، عاجل أمري وآجل، فيسره لي وأعني فيه واقدر لي الخير حيث كان، فيستخير ربه لأن الله هو الذي يصرف القلوب وهو الذي يجري الأمور بمشيئته. هذا من الطرق الشرعية النافعة، وهو الاستخارة. الاستخارة معناها طلب الخيرة أو طلب خير الأمرين، ويطلبه من الله، يطلب من ربه أن يهديه وأن ييسر له خير الأمرين اللذين يعني تردد فيهما، كان يتردد بين أمرين في نكاح أو في معاملة لشخص، وإذا اشتبه عليه الأمر في بعض المسائل العلمية يصلي ويدعو ربه أن يلهمه الصواب، ويدعو ربه فإنه الهادي. وهذا والاستخارة تتضمن يعني تفويض الأمر إلى الله والإيمان بأن الخير بيده، بيدك الخير، فالأمر كله لله والملك كله لله. فالاستخارة تتضمن الإيمان بكمال علمه وكمال قدرته، وتتضمن الاعتماد عليه سبحانه وتفويض الأمر إليه. نعم.
وينبغي أن يكون عمل العبد الديني والدنيوي منظما محكما، يأتيه في طمأنينة وتأني وأن يكون معتدلا لا يميل إلى أحد الطرفين الناقصين الغلو أو التقصير الإسراف أو البخل، وينبغي أن يكون مستمعا أكثر مما يكون متكلما إلا إذا ترجحت المصلحة في أن يكون متكلما لتعليم ونحوه.
هاتان وصيتان، الوصية الأولى بالتوسط، الوصية بالتوسط في الأمور، وأن يكون الإنسان في أمر دينه ودنياه سالكا طريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، ولا كذلك في مطالب الدنيا، ولا حرص ولا فتور وتكاسل، بل يكون يأتي أموره بطمأنينة وهدوء بال، لا يتحسر ويهلك نفسه بالحرص، أو إنه يكون مهملا كسولا، لا يكون وسطا. ودين الله وسط في كل ما تضمنه من الشرائع، يقوم على الوسطية، لكن الوسطية هي حق بين باطلين، لأن كل من الانحراف إلى الغلو أو الجبل هو انحراف، وأما الوسطية التي يدعو إليها بعض الناس في هذا العصر وسطية، فمضمونها التلفيق بين حق وباطل، هذا لا يجوز أن الإنسان يلفق، يأخذ من الحق قدر ومن ما ومن هواه ومما يهوى أو يهواه الناس قدر آخر، ويكون يعني ويسمون من يلتزم بالأحكام الشرعية ويلزم ما جاء في الكتاب والسنة يسمونه متشددا، التشدد في الاستقامة هذا هو مطلب، تشدد ضد التهاون، ليس المراد بالتشدد الغلو، وأهل الأهواء يسمون يعني التمسك بالأحكام الشرعية والشعائر والشرائع يسمونه تشددا، بل ويسمونه غلوا. كذلك الشيخ ينبه في هذا المقام أن يكون الإنسان مقتصدا في كلامه، لا يكثر الكلام، لا يكثر الفضول، حتى يقول الشيخ رحمه الله ينبغي أن تكون مستمعا أكثر منك متكلما، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. جاء في الحديث إياكم وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام يقسي القلب وأبعد القلوب من الله، القلب القاس، كثرة الكلام الفضول. ويشهد لهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله المستعان، لا إله إلا الله. ما أكثر الفضول، الفضول هو الكلام الذي لا فائدة فيه. وأسوأ من الكلام الحرام، الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية بعباد الله، السباب، الفحش، البذاء في الكلام. نعم.
وينبغي أن يعود نفسه على الصبر والحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس ليحصل له الثواب ويستريح باله.
أيضا هذه وصية ينبغي له أن يوطن المسلم نفسه على الصبر والتحمل، ومن ذلك كظم الغيظ، إذا أغضبه أحد لا ينفذ غيظه وغضبه، بل يكظم، بل يعفو، بل يحسن. ولهذا جاء في الآية كريمة عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مراتب، أقلها كظم الغيظ، تكظم يعني تصبر وتسكت ولا تنفذ غضبك، بل تحلم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن تجاوز هذه المنزلة إلى منزلة العفو كان هذا أفضل وأعلى درجة، وإن تجاوز العفو إلى الإحسان إلى من أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن كان ذلك خيرا إلى خير، والله يحب المحسنين. نعم.
وإياك والغلة والحقد والحسد، وأكثر من الدعاء والتحقق بمعنى هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وهذه وصية عظيمة، وهي الاجتهاد في تطهير القلب من الغل على المؤمنين، على إخوانه، على أقاربه. الغل يتضمن، الغل يتضمن الغيظ والحقد والحسد. المسلم أن يجتهد في مدافعة هذه الأخلاق، وإذا وردت على قلبه يقاومها بذكر الله وبالتعوذ بالله من الشيطان وبالدعاء لمن كان في قلبه شيء عليه يدعو له، ويدعو ربه أيضا أن يطهر قلبه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ادعو لإخوانك، حتى لا يعني ادعو لإخوانك من أحسن إليك ومن لم يحسن ومن أساء إليك، ادعو له واعفو عنه. أخلاق، الأخلاق الإسلامية أخلاق كريمة عالية سبحان الله. تدعو لمن أساء إليه، الله يعفو عنه، الله يهديه، الله يهدينا وإياه، الله يعفو عنه، الله يجزاه خير، الله يعيذنا وإياه من الشيطان، سواء كان في الحال تخاطبه بذلك أو في الغيب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. هي مكارم، مكارم أخلاق لا يدركها إلا الموفقون أهل الهمم. سبحان الله العظيم. نعم.
وعليك أن تصغي إلى الناصحين وتبدي لهم الشكر أصابوا أو أخطأوا، وتكون سريع الرجوع عن أخطائك، فإن هذا عنوان الإخلاص والفضل.
هذه وصية أيضا عظيمة، وهي قبول النصح من الناصحين. هذا ولو قدر، حتى ولو قدر أنه أخطأ، يعني لا تبدي النفرة، يعني إذا كنت تعرف أنه أخطأ في ما أفضى به إليك وكلمك فيه فلا تتطاول عليه، يعني ممكن تقول: جزاك الله خير، جزاك الله خير، مشكور يا أخي، جزاك الله خير، تشكره على، يعني إن كان مصيبا فهو محسن ظاهرا وباطن، والواجب عليك أن تقبل وتعمل بما نصح به وأرشد إليه. وإن كان تعرف إنه مخطئ من ناحية بعد خطأ في الحكم أو الخطأ في التصور، تصور حالتك مثلا، فأنت يعني أشكره على نيته الطيبة، أحمله على حسن القصد، ولا تكن من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله اتق الله، أخذته العزة بالإذن، حسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا هو الكبر، الكبر هو رد الحق، بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقاره. الكبر بطل الحق وغمط الناس. نعم.
وإياك أن تثني على نفسك وتقدح في غيرك، فإن هذا عنوان النقص والحمق.
هذه أيضا وصية جليلة. بعض الناس يقول أنا وأنا أنا فعلت وسويت وصلحت وكذا، ويعدد أعماله ومآثره ومحاسنه، هذا لا ينبغي. حتى ولو إن كان على وجه الفخر فهذا قبيح، إن كان على وجه التعاظم على الناس، بل ينبغي له أن يكون ذلك كله سرا بينه وبين ربه. وإن كانت أعمالا ظاهرة فتعرف بدون أن تثني على نفسك. مدح النفس هذا مزري، مدح النفس مزري. أنا كتبت وفعلت وألفت وفعلت وأقمت كيت وكيت، لكن إذا اقتضى أمر من الأمور أن تذكر هذا موقوف على سببه، على المقتضي. ويزيد القبح أن تعيب غيرك وتتنقص الآخرين، هذا من أكبر الخصال، الإعجاب بالنفس ومدح النفس وتنقص الآخرين، فيجمع بين الغرور والاحتقار للناس. نعم. وإذا مسائل
اي باقي
اي خلها جل.
صفحة باقي،
ها
باقي صفحة تقريبا.
اي ما شاء الله. الحقيقة ان هذه رسالة، هذه وحدها رسالة، وصايا في الأخلاق، وصايا في الأخلاق.